أهلاً في حلقة جديدة. المصادر اللي بين إيدينا اليوم يعني بتركز بشكل أساسي على عدد مجلة لويكند اللي صدر ب 26 ديسمبر 2025. وبصراحة كل المصادر دي مع بعضها بترسم لنا صورة خلينا نقول بانورامية للمغرب وهو على أبواب 2026.
صحيح، الانطباع العام هو بلد فيه تفاؤل بيستعد لأحداث كبيرة
وفي نفس الوقت مش غافل عن تحدياته الداخلية.
بالضبط، والمثير للاهتمام هنا هو التنوع الكبير بالمواضيع. يعني بصفحة بتقرأ عن كأس أمم إفريقيا، والصفحة اللي بعدها مباشرة عن تصنيع مدرعات عسكرية،
وبعدها موضوع نفسي تماماً عن متلازمة البنت الكبرى.
تماماً، فهدفنا اليوم هو نشوف كيف كل هالقصص تتشابك مع بعضها عشان تشكل رواية واحدة متكاملة عن المغرب اليوم والمستقبل.
طيب، خلينا نبدأ من العنوان الرئيسي للمجلة اللي بيلخص كتير، سير سير حتى 2026. واضح جداً إنه استدعاء مباشر لروح مونديال 2022
وعبارة المدرب الرجركي الشهيرة دير النية.
السؤال هو، هل ده مجرد شعور عام؟ مجرد حالة معنوية؟ ولا في شيء على أرض الواقع يدعم هالتفاؤل؟
هذا هو السؤال الأهم، والإجابة بحسب المصدر هي نعم وبشكل قاطع. المقال بيربط بشكل مباشر بين هالروح الإيجابية وبين توقعات اقتصادية ملموسة. يعني بيتكلم عن استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 وتوقع جذب أكثر من مليون زائر إضافي.
مليون زائر إضافي ده رقم ضخم.
ضخم جداً، والعوائد المباشرة ممكن توصل ل 12 مليار درهم.
12 مليار درهم ده مبلغ هائل بيتم ضخه مباشرة في قطاعات زي الفنادق والمطاعم والنقل. والمثير إن ده بيجي بعد سنة كانت أصلاً قياسية. المصدر بيشير إن 2025 السياحة فيها تجاوزت 13.5 مليون سائح،
والإيرادات كانت فوق ال 113 مليار درهم. فالتفاؤل هنا مش مبني على الهوى، مبني على سيولة نقدية بتدخل الاقتصاد.
تماماً،
ولما يكون الشعور الجيد مدعوم بأرقام حقيقية بيصير محرك قوي للاقتصاد.
اللي لفت نظري في المقال يمكن أكتر من الأرقام هي التفاصيل الصغيرة عن الأجواء. يعني مثلاً الاستعراض الفني في شارع محمد الخامس بالرباط، المجسمات العملاقة. بس النقطة اللي فعلاً علقت في ذهني هي تشجيع الجماهير المغربية مش بس المنتخبها.
إنهم بيسندوا المنتخبات الأفريقية الثانية بحرارة.
بالضبط، المشهد ده قيمته لا تقدر بمال.
لا يمكن أبداً، وهذه النقطة بالذات هي جوهر اللي بنسميه القوة الناعمة. إنك تقدم تنظيم مثالي شيء، وإنه الزائر يشعر بهذا الدفء والترحاب الحقيقي شيء تاني تماماً.
صحيح،
لما تجمع بين الاثنين، أنت مش بس بتنظم بطولة ناجحة، أنت تبني جسور ثقافية.
وبما أننا بنتكلم عن مكانة المغرب، المجلة بتسلط الضوء على نوع مختلف تماماً من القوة، قوة مصنوعة من الفولاذ. في مقال كامل عن تسلم القوات المسلحة الملكية لأول دفعة من المدرعات القتالية المصنعة محلياً في برشيد.
كلمة محلياً هنا هي مفتاح كل شيء. هذه النقلة نوعية بكل معنى الكلمة. الموضوع أعمق من مجرد تصنيع مدرعة.
كيف يعني؟
شوف، المصنع ده هو نتيجة شراكة مع شركة تاتا الهندية العملاقة، والأهم إنه أول وحدة إنتاج دفاعية هندية بتتبني خارج الهند.
دي معلومة مهمة.
طبعاً، هذا معناه إنه المغرب ما عاد مجرد زبون بيشتري تكنولوجيا، لا، صار شريك في إنتاجها على أرضه. تحويل المغرب لمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير في هالمجال.
بصراحة لما قريت عن المشروع استغربت شوية من الموقع. يعني برشيد مش أول مكان بيجي في بالي لما أفكر في صناعة دفاعية.
سؤال وجيه، والمقال بيوضح إن الاختيار مدروس جداً. برشيد عندها بنية تحتية صناعية ولوجستية قوية وقريبة من الموانئ والمطارات.
يعني في تخطيط متكامل.
تماماً، الهدف هو خلق منظومة صناعية متكاملة في المنطقة،
وده بيوضح البعد الاستراتيجي للشراكة مع الهند. حضور وزير الدفاع الهندي حفل التدشين مش مجرد بروتوكول.
أكيد لا، المقال بيقتبس منه جملة مهمة، قال إن المشروع فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية. هذه لغة دبلوماسية بتشير لتحالف جيوسياسي جديد.
المغرب بينوع شركائه،
والهند بتلاقي في المغرب بوابة موثوقة ومستقرة نحو أفريقيا وأوروبا. والأهم من كل هذا هو توطين الصناعة وخلق نسيج صناعي محلي داعم.
حسناً، اتكلمنا عن المشاريع الضخمة والطموحات الكبرى، لكن اللي عجبني إنه المجلة بتخصص مساحة كمان للغوص في تفاصيل الحياة اليومية.
نعم،
وأبرز مثال هو ملف عن قطاع سيارات الأجرة.
وهذا الملف بيكشف كتير. وزير الداخلية قدم أرقام بصراحة صادمة، تسجيله حوالي 5000 مخالفة
وسحب 15000 رخصة
ثقة في فترة قصيرة.
1500 رخصة،
ده رقم كبير.
كبير جدا، ورغم سلبيته هو بيحمل رسالة واضحة،
رسالة بأن الدولة بتزيد من صراماتها في قطاع بيعاني من فوضى كبيرة.
صحيح، بس يمكن قراءة الأمر من زاوية أعمق. الأرقام دي بتلمح كمان لتحد اجتماعي واقتصادي كبير، مش هيتحل بالغرامات وسحب الرخص وبس.
يعني لازم معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.
بالضبط، المقاربة لازم تكون مزدوجة، فرض نظام وفي نفس الوقت معالجة الأسباب.
والنهج المزدوج ده بنشوفه في مقال تاني. في الوقت اللي الدولة بتتجه فيه للحزم في قطاع النقل، بنشوف وجه تاني في التعامل مع موجة البرد.
المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد، صحيح، بيغطي حوالي 833 ألف شخص في المناطق النائية والجبلية. هنا بنشوف دولة الرعاية المباشرة،
وهذا هو التوازن المهم. الحزم والرعاية هو ده اللي بيبني ثقة بين المواطن والمؤسسات.
وإلى جانب الرعاية المباشرة في استثمار طويل الأمد في الشباب. لفت نظري تصريح وزير الشباب والثقافة عن تأهيل 450 مؤسسة شبابية.
والمهم مش بس إعادة طلاء الجدران،
لا، التغيير جذري في مفهوم دار الشباب نفسها.
تماماً، التحول النوعي هو في الأنشطة اللي بتتقدم، ما عادت مجرد مكان لقضاء وقت الفراغ، صارت مراكز لتنمية المهارات،
يعني ورشات رقمية زي الجيمينج والكودينج.
بالضبط، بالإضافة للمسرح والموسيقى، هذا توجه ذكي جداً.
ده غير برامج تانية زي جواز الشباب ومتطوع،
في رؤية متكاملة لتمكين الشباب،
وهذا الاستثمار هو اللي بيغلق الدائرة اللي بدأنا بيها.
كل الطموحات الكبيرة اللي حكينا عنها، سياحة، صناعة دفاعية، ما بتتحقق بدون رأس مال بشري مؤهل.
فعلاً،
فتحديث دور الشباب هو استثمار استراتيجي في المستقبل لا يقل أهمية عن بناء مصنع للمدرعات.
اتكلمنا كتير عن الخطط الوطنية والمشاريع الكبرى، بس اللي وجدته رائع في المصادر هو كيف بتنتقل بسلاسة عشان تغوص في تفاصيل دقيقة جداً،
وصولاً لمستوى الأسرة
وحتى داخل أجسادنا،
وهو تحول ضروري. الأمة مش بس نتيجها المحلي الإجمالي، هي مجموع صحة ورفاهية أفرادها.
والمثال الممتاز على ده هو مقال في قسم أسرتنا بعنوان
متلازمة البنت الكبرى.
هذا المقال كان مؤثر بشكل شخصي، أعتقد كتير رح يلاقوا نفسهم أو أخواتهم في هذا الوصف.
المقال بيشرح كيف البنت الكبرى بتتحمل مسؤوليات أكبر من عمرها، وده بيكسبها صفات قيادية، بس له ثمن.
الثمن هو الضغط النفسي، قلق مزمن، وصعوبة في طلب المساعدة.
بس أهمية المقال بتتجاوز مجرد الوصف، صح؟
طبعاً، أهميته إنه بيعطي اسم علمي لتجربة اجتماعية شائعة جداً في مجتمعنا. مجرد تسمية الظاهرة والاعتراف بها علمياً هو خطوة أولى هائلة نحو فهمها والتعامل معها. ده صحيح، بيخرجها من إطار هذه هي طبيعة الأشياء لكونها ظاهرة نفسية، ومن عالم النفس لعالم الأحياء الدقيقة. في مقال قصير ومذهل في قسم الصحة بيربط بين صحة ميكروبيوم الأمعاء والنوم العميق.
فكرة غريبة جداً.
جداً، الفكرة إن النوم الجيد ما بيبدأ من الدماغ بس، بيبدأ من الأمعاء.
يعني حل الأرق ممكن يكون في طبق أكلنا؟
هذا ما تقوله الأبحاث الجديدة.
المقال بيشير إن البكتيريا النافعة في أمعائنا بتنتج نواقل عصبية حيوية زي السيروتونين والميلاتونين
اللي بتنظم النوم.
بالضبط، وهذا بيغير فهمنا التقليدية للأرق بشكل جذري.
مذهل فعلاً. وفي نفس السياق الصحي في خبر عن إحداث الإطار الصحي العالي للممرضين وتقنية الصحة،
وهذه خطوة حيوية جداً، يمكن ما تبدو مثيرة زي باقي الأخبار لكنها في غاية الأهمية،
لأنها بتحفز الموارد البشرية.
أكيد، ما بتقدرش تبني منظومة صحية قوية بدون تحفيز الناس اللي شغالين فيها.
إذن بعد كل ده، الصورة اللي بتتشكل هي صورة متعددة الأبعاد فعلاً. في طموحات وطنية كبيرة وروح تفاؤل بتدفع مشاريع ضخمة،
وفي نفس الوقت في تركيز واضح على معالجة المشاكل اليومية للمواطنين
والاستثمار في الشباب والصحة.
هي صورة بلد بيتحرك بثقة للمستقبل، لكنه مش ناسي تفاصيل حاضره وهذا بيتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل.
تفضل.
بينما كل الأنظار بتتجه للمشاريع الوطنية الكبرى، المقالات الصغيرة دي زي متلازمة البنت الكبرى بتكشف عن أهمية التجارب الفردية،
التجارب التي لا تظهر في الإحصاءات الكبيرة.
تماماً. وهذا بيطرح سؤال مهم، كيف ممكن نحقق التوازن بين بناء السردية الوطنية الكبرى وبين الاهتمام بالتفاصيل الإنسانية الصغيرة اللي بتشكل في النهاية نسيج المجتمع الحقيقي؟